إخوتي، ننتقل لرجل من رجال التاريخ، هو من هذه المنطقة، من نجد، من اليمامة، ولولا أنه شهد أن لا إله إلا الله كان نسيا منسيا، كان انتهى من عالم الإيمان وعالم اليقين، لكن الله أراد أن يهديه وأن يشرح صدره للإسلام. أرسل صلى الله عليه وسلم سرية استطلاعية يسميها الكتاب العصر لاستكشاف المنطقة حول نجد قبل أن تبدأ جيوشه بالزحف صلى الله عليه وسلم، وكان رئيس السرية أبو سليمان، وليس في الصحابة أبو سليمان إلا واحد، وإذا أطلق أبو سليمان انصب على سيف الله المسلول، سيف سله الله، الله سله على المشركين. يقول لأبي بكر، قيل له اعزل خالد، قال والله ما أخمد سيفا سله الله على المشركين، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر خالد بن الوليد سيف سله الله على المشركين. وإذا كان السيف يسله الله فمن يغمده؟ ما تستغمده. وإذا السيف الله الذي سله، من يعترض السيف؟ فخرج خالد. أما ثمامة بن أثال فهو كان زعيم في اليمامة هنا، يعني زعيم عشيرة وزعيم قبيلة وله مزرعة، وأراد الله أن يخرجه قضاء وقدر. خالد يريد أي أحد يختطفه علشان يشوف الأخبار، لأن بني حنيفة يجهزون العدة، فيريد خالد أن يكتشف ما وراء القوم. فقال لزوجته وثمامة: أما اليوم فسوف لا أخرج هذه الليلة. أحس بتعب في نفسه، لكن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فأتته، كان صياد وكان يصيد الغزلان والظباء، فأتت الظباء تنطح بقرونها في باب، عند باب خشب، باب يعني بيت طين وفي باب خشب عند المزرعة في نخل، فأتت الظباء تنطح الظبية بقرنها. فيقول لزوجته: سبحان الله، ما رأيتك هذا اليوم، ظبية تنطح الباب، أعطيني ناولي القوس. فأعطته القوس طبعا والأسهم، ورماي هو صياد، الآن يروحون يصيدون 30 كيلو 40 50، والآن الظباء عادت تنطح بقرون. فأخذ القوس، فتح الباب، فشردت قليلا، لحقها، نزل وراءها شوية، وإذا أبو سليمان جاهز، قال الله اللي جابك تعال، شدها مدها، فأخذه معه. الآن أنت الصيد، أنت ظبي أنا الليلة ماك بتصيد الصيد. قال: إلى أين؟ قال: إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أكلم. قال: لا، كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيه. كيف؟ قال: لا اركب اركب، ما عند أبو سليمان رضا الله كذا. فركب وذهب، وانقطعت أخبار، وصل المسجد، قالوا ادخل المسجد. أسلم؟ قال: ما عندي لا إسلام ولا شيء، ما دخل الإيمان في قلب، ما هو مقتنع. قال صلى الله عليه وسلم: اربطوه في طرف المسجد واطعموه، يعني لا تهنوا، لا تعذيب، لا سجن، لكن في طرف المسجد علشان يسمع الذكر، يسمع الخطب، يسمع الصلاة، مكرم معزز. حتى يقول البخاري: باب ربط الأسير في المسجد، عشان يكون قريب. فيأتي صلى الله عليه وسلم يصلي، يطلقونه في وقت الغداء، يطلقونه إذا أراد الخلاء، يطلقونه يغتسل، والحرس معه، ثم يربطونه. قال: اجلس. يأتي صلى الله عليه وسلم يصلي، يدخل صلى الله عليه وسلم، قال: أسلم يا ثمامة. قال: يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم علي تنعم على شاكر. يقول: انتبه لا تقتلني، يعني أني أنا مكرم في قبيلتي، أني شيخ قبيلة، وإذا قتلتني ما بيذهب دمي كذا، ما باقي دخل الإيمان، وإن تطلقني تعفو عني ترى أنا شاكر، يعني بحفظ الجميل كل صلاة. يا ثمامة أسلم. قال: يا رسول الله، إن تنعم تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم علي تنعم على شاكر. وطالت المسافة ويسمع القرآن، لكن أنفه ما يريد يسلم وهو مقيد. أتى يوم قال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوه ذهب، خلاص عفو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربطه ما دام هو مقتنع بالدين اتركه. فأطلقه صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النخل فاختفى وراء النخل، وأخذ غربا من ماء فاغتسل، وأتى المسجد وجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يعني يكفي بس أنك تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تسمعه يقرأ، أو تسمعه يتحدث، فيدخل الإيمان في كل مناحي قلبك، ويطاردك من أقطار نفسك، ويستولي على كيانك، ويأتي الاقتناع بهذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. فيسلم رضي الله عنه ويذهب يعتمر. فلما ذهب اعتمر هناك، اعترض له كفار قريش، قالوا: أسلمت؟ يعرفوني، هو يعرفونه من زعماء. أسلمت يا ثمام؟ أخذوا يدونه. قال: والله الذي لا إله إلا هو لا يصلكم بعد اليوم من اليمامة حبة ولا ثمرة، وكان حبوبهم وتمورهم تأتي من اليمامة إلى مكة حصار اقتصادي، حتى عبد الرحمن رافت الباشا والمبارك فوري وغيرهم قال هو الذي ضرب الحصار الاقتصادي لأنه شيخ وقراره يسير، والله لا يأتيكم بعد هذا اليوم ما دام حاربتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيكم حبة واحدة ولا يأتيكم تمرة واحدة. ثم كتب لبني حنيفة أو للذين وراه فأسلم كثير منهم غير الذين مع مسيلمة، وضربوا حصارا اقتصاديا على كفار قريش. هذا الحصار الاقتصادي يسمى مقاطعة إسلامية ضد أهل الكفر وأهل الباطل، إذا حاربوا ديننا وآذوا ملتنا وتعرضوا لرسالتنا أو رسالة أو رسولنا صلى الله عليه وسلم كما فعل المسلمين أو المسلمون مشكورين مع الدنمارك وأمثالها لما تعرضت الجناب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بعض المشايخ سامحهم الله يقول ما يجوز هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا في بدر أراد يعطل قافلة أبي سفيان ويعطل البضاعة، هذا آذوا الله ورسوله وآذوا الإسلام. وهذا ثمامة بن أثال عطل البضائع وعطل الحبوب والتمور عن كفار قريش، أناس يسيئون لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أحب وأطهر وأبر خلق الله، وتقول أنت ما بتقاطع جبنة يعني ما تأكل جبنة من جبنهم ولبن. وبشركم جيد المسلمين الآن يحسبونهم بلغوا المريخ أو حضروا بدر، حتى أشوف مقابلة مع بعض الفضلاء في قناة من القنوات الفاضلة وإذا غضبان قال ما له إلا المقاطعة، صبرنا يعني كانوا شيء يعني فعلوا الهوائل. وأصل الغرب، أصل الغرب هم محتلين بلاد المسلمين في الغالب، أساطيلهم في البحار وفي الجو طائراتهم، وهم ضاغطين على الأمة الإسلامية، وهم يعني قاموا يعني باستبداد وبالضغط وبالاحتكار لهذه الأمة ودوس كرامة هذه الأمة. وبعدين يوم كنا قاطعنا الأجبان، حتى يقول أحد في المقابلة قال صبرنا ما في إلا المقاطعة، خلاص كذا ولا بلاش، خلاص اللي يذوق الموت اللي يستاهل الموت مرة في سوق جاتك ما هي في سوق هولنا، يعني أبلغ شيء. فلان الله يرحم الحال. وأن يذكر حضرنا في مؤتمر في البحرين مقاطعة أن بعض الفضلاء المشايخ الله يثيب يقول يا أخي خففوا من اللهجة للغرب وحاولوا أنكم تتفاهمون تحاورون معهم. قلت سبحان الله، من ضمن من عقبنا قلت يا أخوة أساطيل في المحيطات وفي بحارنا وأخذوا خيراتنا واستبدوا بنا وضغطوا علينا وألبوا العالم علينا وآذوا الإسلام وحاصروا المسلمين وهم سبب كل نكبة، ويوم قمنا بهذا الإجراء البسيط وخففوا عليهم. فهذا يؤخذ من سيرة ثمامة بن أثار رضي الله عنه وأرضاه لما عرف الدين وعرف الملة وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير، له موقفان عظيمان. يعني تختصر حياة الصحابي أو حياة الإنسان إلى أن تصبح في موقف مشرف، إما مثل هذا الموقف، موقف الإسلام وموقف الحصار الاقتصادي، موقف عبد الله بن حذافة كما مر معنا موقفه عند كسرى، موقفه عند قيصر، ترى حياتك سوف تذهب كلها إلا موقف وقفته أمام الله في صلاتك أو قرأت كتابه أو نصرت دينه. وإلا وش الفائدة من عمر إنسان؟ أنظر في بعض الصحف المحلية يقابلون مع رجل كبير السن يقول عمره 120 سنة، 120 سنة، انتبهوا، ساكن في قرية، وإذا هو معجب الصحفي ومعجبين القراء بهذا الشيخ الكبير معمم رأسه، الله يغفر له وإن شاء الله نسأل لكم من أهل الجنة. لكن حطوا أحمده بنوط عريضة، قال لا يفطر إلا لبنا حليب، ما يفطر إلا حليب خلفات، هذا واحد شوف الفتح حضر بدر، ويرى من يقول يرى مد البصر ولم يتغير شيء، ودائما على خبز البر، ويصيد الأرانب بنفسه ويأكلها. الله أكبر، هذه الإنجازات. ولكن ما تجد لا له ذكر في هل يقرأ القرآن، هل يقوم الليل، هل 120 سنة. قلت يا ليت عمره الزائد هذا يكون أعطوها ابن تيمية مع التحية، يكون زائد في عمر الشيخ ابن تيمية، ولا في عمر بن عبد العزيز الذي عاش 40 سنة، أو عمر النووي عاش 40. فبعض أحيانا بعض الناس يضخمون لك المسألة إنجازات، حتى يتم مثلا أحيانا بإنسان ما له دور في نصرة الإسلام، مثلا شاعر ما عربي ولا شاعر عامي لم ينصر الإسلام بقصيدة، إنما بقصائد يشحذ مسكين شح من باب إلى باب، يمدح كل إنسان، يسمي الإنسان أنت بدر الدجى علشان فلوس، وأنت محرر الكون، وأنت صلاح الدين في هذه المرحلة، مثل في أعطوه فلوس ويعطيه سيارة، فتجده عند نفسه يعني، والمذيع يرجع مقابلة كأنه قدم قال ولكني صبرت وثابرت وسهرت الليالي حتى وصلت إلى هذا المستوى. والحقيقة لنا الحساد، ولكن وش يحسدونك يا أخي عليه؟ يحسدونك أنك يعني مثل عبد الله بن حذافة، ولا مثل أبي أيوب الأنصاري، ولا مثل أبي هريرة يا أخي، ولا مثل ابن تيمية. والمشكلة الجمهور يتصلون فيتصلون به فيباركون له هذا النجاح ويقولون الله يمنعك من العين واصبر لأنك حساد، وكله قصائد كلام فاضي، قصائد سواء عربي، إذا كان العربي ما ينصر به الرسالة الخالدة ترى كلام فاضي، كلام فاضي. لأن بعض لأن قصائد العربية يقول أنا كذبابة الليمون تطير من شجرة إلى شجرة، قصائدهم الآن. وذاك يا ونة ونيتها ومصليت ونة تراب طار دل حمامة، كلام فاضي هذا الفارغ. إذا تخلينا من الوحي من الكتاب والسنة يصبح الأمة أسفار، يصبح ما عندهم لا رسالة ولا عنده حياة ولا ودك تسمع منها أصلا، ولا عندك وقت أصلا أنك تسمع هذا. إبداع، إبداع ما ينصر به الحق، ما يكون لك رسالة في الحياة، ما نريده أصلا. وحنا يعني نريد أن نعلم الناس جميعا أن رسالتنا وشرفنا في هذا. يقول وإنه لذكر لك ولقومك، قال مجاهد شرف لك ولقومك. إذا ما كان إنسان عنده رسالة، شاعر أو مهندس أو كاتب أو صحفي أو مثقف أو داعية، رسالة يخدم الإسلام، ليس عندنا وقت نستمعه ولا حنا فرحانين أصلا به، ونريد أن الله يعوض الإسلام خيرا منه. أنا أذكر لكم أناس قدموا وخدموا هذه الملة وخدموا هذا الدين. معنا الآن أبو أيوب الأنصاري، مدفون في القسطنطينية عند أبواب القسطنطينية رضي الله عنه، ولد في المدينة ودفن في القسطنطينية التي هي في تركيا، طبعا عاصمة تركيا العاصمة الإسلامية اللي كانت اسمها القسطنطينية واسمها الآن اسطنبول، هي مشتقة من الإسلام، مدينة الإسلام. وقد زرتها مرتين أو ثلاث، وهي تفصل الجسر الذي فيها الكوبري يفصل أوروبا عن آسيا، هي المدينة التي وكانت عاصمة الدنيا في الخلافة. أبو أيوب يرقد عند أسوارها. أبو أيوب الأنصاري هذا إذا بعثر ما في القبور يقوم ملبيا من قبره يشهد لا إله إلا الله من اسطنبول من القسطنطينية. هذا هو الذي ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم، بيته هو بيت الضيافة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أتى صلى الله عليه وسلم بناقته بعد نشيد الهتاف الحي، هتاف التوحيد، وخرجها المدينة، بل خرجت المدينة، كل المدينة كلهم يهتفون ويبكون ويحيون وينشدون، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. خرج هو معهم رضي الله عنه، وخرج الأنصار يلبسون السيوف، كل قبيلة تقول عندنا محمد، عندنا يا رسول الله، يا رسول الله معنا عندنا. قال دعوها فإنها مأمورة. وتأتي الناقة إلى مشهد بني النجار وربع بني النجار اللي منهم أبو أيوب الأنصاري، فتبرك فيقبل الناس، فتقوم الناقة ثم تدور ثم تبرك. فلما نزل صلى الله عليه وسلم سبق أبو أيوب إلى الرحل، رحل الرسول صلى الله عليه وسلم معه. ما هو رحل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تلقى شيء من كسار الخبز أو شيء من التمر جابه من مكة صلى الله عليه وسلم، ما هناك يعني ثياب أو فواكه أو مثلا أشياء خاصة أو مال أو ذهب أو فضة. أخذ الرحل أبو أيوب، فقال الأنصار عندنا يا رسول الله، حي أهلا وسهلا يا رسول الله. قال الرجل مع رحله، يقول صلى الله عليه وسلم مثل يقول ما دام أخذ رحله، الرجل مع رحله، الضيف مع الرحل، ما دام مع الرحل. فذهب وأبو أيوب أمامه، حي أهلا وسهلا، والله يا رسول الله ما أمس أحد أكرم مني ضيفا. تصور أن ضيفك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تصور الليلة أنك بتصلي العشاء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيجيك في بيتك، الدنيا تقف لك شرفا، يتوقف التاريخ والدهر، تصبح أكرم إنسان في العالم ضيفا. فأتى أبو أيوب عنده طبعا غرفتان، علية وسفلية، تسمى كذا عند العرب علية وسفلية. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال حي هلم بك يا رسول الله، وأطعمه ثم صعد به وأنزله، وتحول هو زوجته إلى خدام عند محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي يقدم يصنعون الطعام فيرتفع به، قال والله لا نأكل يا رسول الله حتى تأكل. فيأكل صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى نزل عند زوجته، فيتسابق هو إياها على أثار الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان جريش ولا عيش ولا قرصان الجهة. قالت يبقيني، قال لنا من جهتي عليه الصلاة والسلام لأثار البركة. إن يأتي لبن صعد به مباشرة. يسكتون حتى لا يؤذى الرسول صلى الله عليه وسلم. أتى يوم من الأيام قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب، السفل أرفق كذا، وصحه الألباني في صحيح الجامع، السفل يعني أرفق يعني دائما الدور الأرضي أرفق بك، ولذلك ترى يوصي الآن كثير مهندسين أن يكون سكنك في الدور الأرضي، هذه فائدة تستفيدونها اليوم. أحسن تسكن في الدور الخامس أو العاشر، تقعد بالأسانسير طالع نازل، أنه هذا سكن دائما سكن يعني المرتاحين والفاهمين والعظماء دائما في الأرضي أحسن. تذهب إلى المسجد قريب وتأتي قريب وتستقبل ضيفك وتودعه، فهذا هو الأك. فقال السفل أرفع، يقول صلى الله عليه وسلم، عشان يستقبل الناس ويذهب إلى المسجد صلى الله عليه وسلم، وإذا طرق طارق يفتح الباب، وإذا معه صلى الله عليه وسلم. مثل ما بعض الناس الآن إذا دخلت عنده ويضيفك يطلع بك يمين ويسار في كل، حتى تقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، يلف بك ولف يمين، وبعدين في الدورة لا تلف، ثم تنتظر بالصصير. يمكن ظروف الناس الله أعلم، لكن من عنده شيء فلا يقدم على الدور الأرضي دائما شيء. فنأخذها من سيرته صلى الله عليه وسلم، إنما قال السفل أرفق، فنزل عليه الصلاة والسلام. وفي ليلة من الليالي أبو أيوب عنده جرة ماء، لأن المدينة حارة، لا بد تأخذ نسميها الزير هنا، الجرة هذا الماء من طين من فخار، فهو مملوء ماء. وقام أبو أيوب رضي الله عنه في الليل، ما أدري يصلي أو كذا، فلف على هذا الزير، فوقع الزير وإذا بالماء في العلية، طبعا بينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الماء، فقام بشملة، ما عنده إلا شملة هو وزوجته، فسحبوا الشملة، قال جفف الماء جفف الماء لا يسقط على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يلفون شملتهم اللي هي الفراش واللحاف، يلفونها في الماء علشان ينشفون، هي المنشفة والفراش واللحاف والغطاء والسفرة وكل شيء، ولفوها في الماء رضي الله عليهم. أتى في الصباح قال يا رسول الله، والله ما يرضى قلبي أن أسكن فوقك وأنت في السفل يا رسول الله والله. قال لا، السفل أرفق، قول صلى الله عليه وسلم. وبقي في ضيافة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدأ صلى الله عليه وسلم يبنى له غرف من طير كعريف موسى، إذا مددت يديك وصلت إلى السقف. واستأذن الضيف الكريم، أحسن ضيف في العالم وأبر ضيف، استأذن مضيفة أن ينتقل إلى بيت الجديد، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ليس فيه مقلطات ولا صالات ولا غرف نوم، وليس فيه حدائق جانبية ولا خلفية، وليس فيه مرايا ولا مسابح ولا فيها أسياب ولا شيء، غرفة واحدة يسكنها يطلق منها الإيمان في العالم والعدل في الكون، ويحل مشاكل البشرية من هذه الغرفة صلى الله عليه وسلم. أجل هذا المضيف افهموه هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وبقي على العهد في خلافة الثلاثة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فلما أتى في عهد عثمان أتى الجهاد جهة القسطنطينية، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأناس من أمته رآهم في المنام كأنهم الملوك على الأسرة يركبون ثبج البحر يجاهدون في سبيل الله. يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وإذا السفن ما شاء الله تبخر عباب البحر، بدأت الآن تشتغل السفن حتى تنشر المجاهدين في سبيل الله، وإذا هم يكبرون هللون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وإذا الموج يرفعهم. رأى صلى الله عليه وسلم بنفسه هذه الصورة في المنام، وإذا أبو أيوب مع هذا الملأ رأهم صلى الله عليه وسلم على ثبج البحر كالملوك على الأسرة، وإذا هم جالسون في الصورة، وإذا السفن تبخر بهم ليبلغوا دين الله ما وراء البحار. انتهوا من البر وبدأوا في البحر، انتهوا من الجزيرة وبدأوا انتهوا من آسيا وبدأوا في أوروبا، وبعد ما انتهوا من أوروبا ذهبوا إلى أفريقيا، انتهوا من أفريقيا ذهبوا إلى أستراليا، دخل الدين أستراليا، ذهبوا إلى أمريكا، الكون الآن يسبح بحمد الله. فأتت رؤياه صلى الله عليه وسلم، وقعت لأبي أيوب، وإذا أبي أيوب يقال في جهاد يقود الجهاد طبعا يزيد بن معاوية ابن معاوية بن سفيان. فقال أيوب أبو أيوب وأنا معكم. قالوا أنت رجل كان سمينا بدينا شيخا كبير يصلي متربعا، أدركه بعض الأمراض مثل الروماتيزم. قالوا فأنت معذور من الجهاد. قال والله ما أبقى، والله يقول انفروا خفافا وثقالا، وأنا ثقيل والله لأنفرن، انفروا خفافا وثقالا، مش هسلوب القرآن يقول انفروا خفافا وثقالا وأنا ثقيل والله لأنفرن. فأخذ رضي الله عنه عدته وأخذ سيفه وركب دابته ووصل إلى الشام. قالوا يلا، تحول من الدابة إلى السفينة، وركب السفينة رضي الله عنه، وركب مع الجيش كل كتيبة في سفينة. وشوي وإذا الرؤيا التي رأى صلى الله عليه وسلم في المنام تتحقق بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا الموج يبخر بهم عند مضيق المرمر والدردنيل وتلك البقاع، وإذا هو يصل إلى هناك مجاهدا وتفتح أمامهم تلك البلاد، تدركه الوفاة رضي الله عنه في البحر، فتقبض روحه وهو في السفينة، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما نادى أحد العسكر الجنود قال ادفنوني في آخر حجر وآخر تراب من تراب المسلمين وأول حجر وأول تراب من تراب أعداء الله. فدفنوه عند أسوار القسطنطينية، فقبره هناك وروضته هناك وهو يرقد هناك شاهدا على أنه جاهد في سبيل الله في أقصى ديار الإسلام، ولكنه قريب في قلوبنا، قريب في عقولنا، قريب في ضمائرنا، قريب في جنات النعيم. وسوف يبعث من هناك من أسوار القسطنطينية، يبعث بشهادته ويبعث بإيمانه ويبعث بإخلاصه ليلقى ضيفه الذي ضيفه في المدينة، ليلقى صاحب المنزل الذي نزل معه، ليلقى صاحبه في المنزل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ليوفيه الله أجرة الضيافة وثواب الجهاد وثواب الإيمان. فجزى الله أبا أيوب خير الجزاء، وهذه فلتكن الهمم. هذا يذهب إلى القسطنطينية وهو شيخ كبير، يصلي أحيانا جالس وثقيل وسمين. وأعرف ناس إذا أصابهم أدنى عارض من حمى أو زكام ترك الصلاة في المسجد حتى يبحث لك عن معاذير. فإذا شاء جارش قال يا أخي الجمع بين الصلاة، كما قال ابن عباس صلوا في حديث صلوا في رحالكم. الرخصة يا أخوان، ودائما يحدث الإخوان إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تحب أن تؤتى عزائمه. كل حياته رخص، ويفتى الناس بأسهل الأمور، لأن الهمم لم تكن كتلك الهمم التي عاشها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. نختم درسنا هذا بأحد العشرة، وإذا ذكر هذا الإمام المعتبر فإنه يمتاز عن الجميع بحسن الخلق. يقول بعض الصحابة والله ما رأيت أحسن خلقا منه، حتى يقول الذهبي أما هو فهو قدوة ومضرب المثل في الأخلاق، سليم القلب سليم الصدر أحسن الناس خلقا، لا يحب أن يختلف معك في كلمة، لا يسب أحدا، لا يشتم أحدا، سكينة تمشي على الأرض، رحمة تمشي على التراب، متميز عن الناس بهذا الأخلاق. يقول الصحابة عشنا معه ما آذانا في كلمة ولا خالفنا في أمر، إذا قلت الأمر قال نعم، مثل ما يقول مبارك، وإذا صحبت فاصحب ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم. هذا الرجل الصحابي أحد العشرة كان أهتم، ثنيته ساقطة، لكن من أجمل الناس. لماذا؟ لماذا سقطت هذه الثنية اليمنى واليسرى؟ لأنه في أحد دخل سهم في رأس الرسول الله عليه وسلم، فأقبل الصحابة يسعون أيهم يخرج، وقال أنا أسألكم بالله تركوه لي، فتركوه فأدخل فمه لئلا يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يسحب بالفم باليد يعني، ما أتى بالسهم يسحبه، فأدخل فمه برفق وحب وأخذ يسحب، فسقطت الثنية مع السهم. ثم أتى إلى السهم الثاني في الغرزة قال أسألكم بالله لا يخرجه إلا أنا، فأتى بفمه، لأن إخراج السهم بالفم أسهل يعني للمصاب للمجروح وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فأتى فوضع فمه الطاهر المطيب الذي يمتلئ حبا، فوضع على السهم فسقط ثنيته الثانية، فدعا له صلى الله عليه وسلم، فبقي أهتم ما عنده ثنيتان. لكنه إذا رأى الصحابة وتبسم دعوا له وذكروا يوم أحد، ذكروا أنه في سبيل الله سقط ثنيته، فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. هذا الرجل العظيم حضر بدر في الصف الأول، وأتى يقاتل في سبيل الله، باع نفسه، ويأتي أبوه، أبوك أمامك في صف المشركين، أبوك الذي ولدك الذي يجب أن تبر أباك. بل أقول لكم بالمناسبة، من أراد أبواب الجنة يتحول لأبيه وأمه إلى خادم، لا تقول ابن، خادم. إن تريد الجنة أبوك هذا الشيخ الذي معك أو الشاب أو تحول معه إلى خادم تماما، إن تريد الجنة هذا تعاليم الإسلام، ولا تقل لهم أف. لكن أبو عبيدة يرى أبوه فيقبل أبوه ليقتله، أبوه مشرك وأبو عبيدة مسلم، هذا صاحبه أبو عبيدة عامر بن جراح، فيحيد عن أبيه، ولكن أبوه مصمم فيقترب منه. إما أن تتولى الله ورسوله والمؤمنين، وإلا تتولى أباك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الآية فأتى إما أن اختر الأب والعشيرة والقبيلة والأسرة، أو اختر الله والرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان والمؤمنين. قال أبو عبيدة ما هناك إلا المحادة أعداء الله، فأخذ السيف وقتل أباه. هذا عند المفسرين في سبب نزول هذه الآية وذكرها هم رحمه الله وغفر له. هذا هو الإيمان الصادق رضي الله عنه وأرضاه، حتى يقول واحد إنه قتل الشرك، إنه قتل الشرك في نفس أبيه. المقصود أن هذا الوثن أبوه الذي يتعرض يحارب الدين، يحارب الله، يحارب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحارب لا إله إلا الله، إما لو لزم بيته فإنه يصاحب بالمعروف لكن يخرج بسيفه، ويحارب الله ويحارب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحارب الإسلام، فماذا؟ هذا أبو عبيدة. أتى وفد نجران إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أرسل معنا رجلا أمين يتولى أمرنا. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأرسلن معكم أمينا، رجلا أمينا، جد أمين، يعني نهاية الأمانة، جد أمين. أين أنت يا أبا عبيدة؟ فأرسله معهم يعلمهم ويربيهم ويتولى أمورهم، أمين بمعاني كل كلمات الأمانة، وتولى بشركم قيادة الجيش مع خالد بن الوليد في أيام اليرموك، فكان من الأمانة ومضرب المثل. قيل له ما أحسن ليلة في حياتك؟ قال ليلة بتها في اليرموك. قالوا كيف؟ قال والله إني بت تلك الليلة بالليل اليرموك يوم التقى جيش الإسلام وجيش الروم، وجاءت ليلة باردة وجاء المطر يضرب فيها والناس في الخيام، قائد الجيش في بعض الليالي ترى أبو عبيدة عامر بجراح. قال فسهرت تلك الليلة والله ما نمتها، فكنت أمر على المسلمين هم نيام، وأحدهم قد انكشف غطاءه من البرد فأرد الغطاء عليه، وأمر على الجريح فأداويه، وأمر على المسلم فيقول أريد ماء يا أبا عبيدة فأذهب إلى الماء وآتي به. قال فبقيت إلى الصباح وأمر والمطر يأتي على بعض الخيام فأسحب رواق الخيمة أو رواقها وغطاها وأستر المسلمين، والله إن أحسن ليلة في حياتي، جزاه الله خير على الإسلام والمسلمين. أجمل ليلة، ليلة التعب والعنى هذه والمشقة التي قدمها هو، هي أحسن ليلة في حياته. يقول عمر تمنوا للصحابة، قال أحدهم أتمنى المغفرة، قال الثاني العفو، قال الثالث الشهادة. قال عمر لكني أتمنى وأسأل، وددت أن لي مل هذا البيت رجالا كأبي عبيد عامر بجراح، بس يمتلي هذا البيت مثل عامر، مثل أبي عبيد عامر بجراح. ولكن الموقف المؤثر أيها المؤمنون، يوم قدم عمر رضي الله عنه فاتحا لبيت المقدس، يوم قدم يستقبله جيوش الإسلام، انتبهوا لهذه الليلة، انتبهوا لهذا المشهد. قدم عمر رضي الله عنه إلى الشام فلقي أبو عبيدة، فقال أبو عبيدة تعال يا عمر، فانصرف عن الطريق قال تعال نتذاكر ما فرطنا في جنب الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو عبيدة وعمر يتباكيان يقولون فرطنا، يعني إن يعني أخطأنا، إن أهملنا. أهمل عمر وأبو عبيدة، يقول تعال نتذاكر فيما فرطنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، تعال نتذاكر فيما، فتذكروا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما لقيه له فترة طويلة، ما لقي عمر. فأخذ يتباكيان، قال عمر أريد أن أبيت عندك هذه الليلة، لأن كل إنسان له خيمة، كل قائد له خيمة، فعمر لابد يبيت في خيمة. قال أبيت عندك هذه الليلة. قال أبو عبيدة تبيت عندي علشان تعصر عينيك عندي، يعني تبكي عندي لأنه بيتباكل لابد. قال أريد ضيافتك هذه الليلة. قال أنت عندي. فتعشى معه على خبز وملح وتمر، ولما أتى ينامان نام عمر في الطرف الخيمة وأبو عبيدة وكل واحد يبكي وحده. ويوم سمع أبو عبيدة يبكي قال أنا ما قلت أنك تتعصر عيونك عندي، تعصر عينيك عندي هذه الليلة؟ هكذا في السيرة والتاريخ، يمكن يتذكر عمر أيام أبو عبيدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتذكر أبو عبيدة أيام عمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتذكرون تلك الأيام الخالية، يعني لأن هذا يحب هذا، والتقوا في ليلة من الليالي وأمسوا في خيمة، وهم هؤلاء هم فتحوا الدنيا، سلم لهم بيت المقدس، مفتاح بيت المقدس. الله أسأله باسمه الأعظم الأكرم الحي القيوم ذي الجلال والإكرام أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يجعلنا خير خلف لخير سلف، أسأل الله أن يجزيهم خيرا عما قدموا لهذا الدين، من تضحية، من بذل، من عطاء، من فداء، من صدق، من جهاد، جزاهم الله خير الجزاء. نشهد الله على حبهم، نسأل الله أن يجعلنا ممن يحبهم، ويجعلنا ممن قال فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله أن يثيبهم الثواب العظيم في جنات النعيم بجوار رب الرحيم، ونسأله بحبنا لهذا الملأ، لهذا الرحيل الأول، لهؤلاء البررة، لهؤلاء الكوكبة المختارة المصطفى أن ينفعنا بهذا الحب وأن يحشرنا معهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محمد.